الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد الدرس 90 بعد 200 من صحيح الإمام مسلم، هو التاسع من كتاب النكاح، باب فضيلة اعتاق أمتي ثم يتزوجها. وفي السند المتصل حدثني زهير بن حرب. هذه السنة حرم المسلمين منها الأمريكيون ومن إليهم ممن يحارب الدين الإسلامي، حيث أصدروا قانونا يقضي بتحريم الرق وعمموه على البلدان، وهذا القانون يخالف الكتاب والسنة والإجماع، فإن ملك اليمين وأحكامه ثابتة بالكتاب والسنة وكثيرها بالإجماع، فإن الله عز وجل قد جعله بابا عظيما للأجور والمنافع الدينية والدنيوية، فالعبد ربما يقوم لك بما تعجز عنه وربما يجلب لك الخراج. بعض الناس يمكن يشتري له 3 عبيد 4 عبيد 5 عبيد يعملون ويأتون له بالخراج وهو في بيته، أو ربما تكون له الأعمال الكثيرة يشتري له عبيدا بدل أن يستأجر الأجراء، وربما كان أجرة الأجراء أكثر من قيمة العبيد، وهكذا يستمتع بالجواري فيتسرى بأكثر من 4 وبما شاء، إن كان له 4 زوجات يجوز أن يتسرى عليهن، وربما تحصل من تلك الجواري على كثير من الأبناء والبنات ويصبحن أمهات أولاد، وكم له من النفقات. وإذا تعينت عليه الكفارات أعتق من ملك يمينه، وإذا أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل أعتق، من أعتق مملوكا أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه، فهو باب عظيم. قل أن تجد كتابا من كتب الفقه إلا ويذكر باب العتق، باب المكاتب، وغير ذلك مما يتعلق بهذا الباب العظيم. بل إن كثيرا من الناس عبيده يقاتلون عنه، ربما يرسلهم للجهاد في سبيل الله، وربما فرغهم للعلم والعمل. كم من النساء وكم من الرجال لهم عبيد نفع الله بهم، نافع مولى بن عمر، عكرمة مولى بن عباس، مكحول الشامي مولى لامرأة، وغيرهم كثير كثير كثير. فالله المستعان، القوانين الوضعية تخالف العقيدة الإسلامية والفطرة السوية ومآلها في أول الأمر أو في آخره إلى ظهور فسادها، هذا أمر متفق عليه بين العقلاء. أباحوا الإجهاض والآن يبحثون لمنع الإجهاض، أباحوا الخمور والآن يبكون من شدة ومعرة الخمور عليهم، أباحوا الزنا وكثير من عقلائهم بدأ ينادي بعودة المرأة إلى عشها وإلى بيتها لما رأوا من المفاسد العظيمة ولما رأوا من تقاطع وتقطع أواصر البنوة والأخوة وغير ذلك. ربما يعيش المجتمع لا يعرف أبا ولا يعرف أخا ولا يعرف خالا ولا يعرف حقا لذي حق، فإن دين اليهود والنصارى قد غير وبدل وفسد بسبب تداخل الماسونية العالمية فيه، وبسبب اعتقادهم للعلمانية وغير ذلك من المبادئ الهدامة المخالفة للكتاب والسنة. ثم أيضا ليس الرق على عمومه اضطهاد، ما هو اضطهاد؟ كم من العبيد يكرمون عند مواليهم، يكرمونهم، يزوجونهم، ينفقون عليهم، بعضهم يكون يعني مثل الوزير عند الملك، كثير من الملوك لهم عبيد يكرمون في بيت الملك، وكثير من التجار لهم عبيد يكرمون في بيت التجارة، وكثير من العمال وأصحاب المزارع لهم عبيد يتنعمون معهم وشأنهم واحد. المسلم منهي عن الظلم. أبو مسعود البدري لما ضرب عبده قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعلم أبو مسعود أن الله أقدر منك على هذا فاعتقه. من ضرب مملوكه حدا لم يأته أو قذف مملوكه حدا لم يأته يقيم عليه الحد يوم القيامة. فالعبيد لا يظلمون في دين الإسلام، وإن وقع لهم ظلم من أحدهم لا يعمم على أن العبودية يعني والرق تخالف الفطرة الإنسانية، بل هي موافقة للفطرة الإنسانية. كثير من العبيد صاروا عالة على غيرهم، كثير من الإماء صرن زواني يبحثن عن لقمة العيش بفروجهن بالفاحشة، ولو كانت تحت سيد يكرمها يطعمها يحسن إليها. إن أرادت الزوج ربما زوجها بعبد مثلها، أو ربما زوجها من حر، يصلح أن يتزوجها الحر، ويصلح أن يتسرى بها سيدها، فلا أحكام. وإذا وضعت ابن ولا ابن لسيدها صارت أم ولد، يمنع بيعها، يمنع رهنها، يمنع إرثها. فأحكام عظيمة للعبيد في دين الإسلام. قال رحمه الله: السند المتصل، حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن عبد العزيز عن أنس أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر، قال: فصلينا عندها صلاة الغداء بغلس، أي عند طلوع الفجر، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، جواز الإرداف في الغزو وغيره. فأجر نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، لأنها عبارة عن حصون في أعلى تباب، وفي بين هذه الحصون وهذه الجبال أو وادي، وادي سبحان الله، يعني كان واد زراعي، أما الآن ما فيه زراعة، ما بقيت إلا أطلاله، لكن كان وادي زراعي. لما زرناه وجدنا آثار الآبار ومجاري الماء، ومن قد عاش بين الزراعة يعرف عظيم هذه الأرض حين تكون مخضرة نامية رابية. وفعلا دخل الغنى على المسلمين من هذه البلاد التي سخرها الله لهم وفتحوها، صار بعضهم له مخراف، وبعضهم له يعني رزق حسن يأتيه إلى المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجرها من اليهود على النصف، أجرها من اليهود على النصف، فكفوا العمل وفتح الله عليهم في الرزق. قال: وإن ركبتي لتمس فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فيه جواز كشف الفخذ، أو أن الفخذ ليس بعورة مغلظة وإنما هو عورة مخففة، ولذلك لما ذكر البخاري حديث جرهد: غط فخذك فإن الفخذ عورة، قال حديث جرهد أحوط، وحديث أنس يريد هذا أسند، لأن هذا الحديث في الصحيحين. قال: فلما دخل القرية قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، يعني يصبحون في ذل وهوان إلا من دخل في الإسلام. قال: ثلاث مرات قال: وقد خرج القوم إلى أعمالهم فقالوا: محمد والله. قال عبد العزيز: وقال بعض أصحابنا: محمد والخميس، محمد والجيش. قال: وذلك فزعين. قال: وأصبناها عنوة، أي ليس بصلح، وإنما أخذوها عنوة بقوة السلاح وبالجهاد. وجمع السبي من الرجال والنساء، فجاءه دحية فقال يا رسول الله أعطني جارية من السبي، فقال اذهب فخذ جارية، وكان كريما. فأخذ صفية بنت حيي، فجاء رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيد قريظة والنظير ما تصلح إلا لك، لأنها كانت زوجة سيد من سادات قومها وابنة سيد من سادات قومها، وفيه جواز إطلاق لفظ السيد على غير الله عز وجل، وإنما السيادة المطلقة لله السيد الله. قال ادعوه بها. قال فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها، قال واعتقها وتزوجها. وهذا الحديث حجة في أنه يجوز أن يكون مهر الجارية عتقها، وقد جاء الثناء على من كانت له جارية فأدبها فأحسن تأديبها ثم اعتقها فتزوجها، كما في حديث أبي موسى في الصحيحين. فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها؟ قال نفسها اعتقها وتزوجها. حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل. تقدم معنا أنه تزوج عائشة وبنى بها في النهار، وهنا تزوج صفية وبنى بها في الليل. والإهداء أهدتها يعني ساقتها إليه. إلى الآن في بعض البلدان يقولون اهديها أو اهدينها أو نحو ذلك من الكلام. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا، فقال من كان عنده شيء فليجيء به، أي لعمل الوليمة. قال وبسط نطعا كالصفر الآن. قال فجعل الرجل يجيء بالأقط الحليب المجفف، وجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن، فحاسوا حيسا جمعوه وفتوه وأكلوه. فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليمة متواضعة لأكرم الخلق وأشرفهم. فإذن هذا الحديث يا أخوة حجة على أن عتق المرأة الجارية يصلح أن يكون مهرا لها بخلاف من نهى عن ذلك أو منعه. قال في السند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن مطرف عن عامر عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يعتق جاريته ثم يتزوجها له أجران، قد تقدم في كتاب الإيمان وكرره هنا، وقل أن يكرر الإمام مسلم حديثا. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كنت رديف أبي طلحة يوم خيبر، وقدمي تمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فأتيناهم حين بزغت الشمس وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم ومكاترهم ومرورهم، فقالوا محمد الخميس. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قال وهزمهم الله عز وجل، وقعت في سهم دحية جارية جميلة اشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع أرؤس، فيه أن الربا لا يدخل في الحيوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إليه فيها سبعة من العبيد، ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها له وتهيئها. قال وأحسبه، قال وتعتد في بيتها وهي صفية بنت حيي. عدتها عبارة عن حيضة للاستبراء فقط، للاستبراء، ليست عدة مطلقة ولا عدة وفاة. ويذكرون أنها كانت قد رأت رؤيا قبل ذلك، رأت رؤيا أن القمر سقط يعني عندها أو كذا، فأخبرت زوجها فلطمها وقال لها كأنك تريدين محمدا. فكانوا يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول الحق، وإنما منعهم الكبر. وهي صفية بنت حيي قال وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليمتها التمر والاقط والسمن فحيصت الأرض أفاحيص وجيء بالأنطاع فوضعت فيها وجيء بالأقط والسمن فشبع الناس قال وقال الناس لا ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد قالوا إن حجبها فهي امرأته وإن لم يحجبها فهي أم ولد فلما أراد أن يركب حجبها فقعدت على عجز البعير فعرفوا أنه قد تزوجها فلما دنوا من المدينة دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفعنا قال فعثرت الناقة العظماء وندر رسول الله صلى الله عليه وسلم أي سقط وندرت فقام فسترها وقد أشرفت النساء فقلنا أبعد الله اليهودية قد أسلمت لكن طبيعة النساء الصخرية من غيرهن إلا ما رحم الله قال قلت يا أبا حمزة وقع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي والله لقد وقع أي سقط قال رحمه الله بسند قال أنس وشهدت وليمة زينب فأشبع الناس خبزا ولحما وكان يبعثني فأدعو الناس فلما فرق قام وتبعته فتخلف رجلان استأنس بهم الحديث لم يخرج فجعل يمر على النساء فيسلم على كل واحدة منهن سلام عليكم كيف أنتم يا أهل البيت فيقولون بخير يا رسول الله كيف وجدت أهلك فيقول بخير فلما فرغ رجع ورجعت معه فلما بلغ الباب رجعت معه فلما بلغ الباب إذ هو بالرجلين قد استأنس بهم الحديث فلما رأياه قد رجع فقام فخرج فوالله ما أدري أنا أخبرت أم أنزل عليه الوحي بأنهما قد خرج فرجع ورجعت معه فلما وضع رجله في أسكفة الباب أرخى الحجاب بيني وبينه وأنزل الله تعالى هذه الآية لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم أما الآن قول الواحد يذهب يتزوج يبكر يقول لها كيف أنتم كيف سترد عليه أما هذا مر عليهن صلى الله عليه وسلم كيف أنتن فيرد عليه كيف وجدت أهلك يا رسول الله المهم لا يقول واحد منكم يطبق هذه السنة أنا أخشى أن يرجع بيوم كئيب الشاهد يا أخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بمهر عيني وتزوج بمهر حسي وأولم على نسائه منها من أولم عليها باللحم ومنها من أولم عليها بالحيس والأمر على اليسرية هذا الدين دين اليسرية ليس بدين يعني الكلفة قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمر نهينا عن التكلف وقال الله عز وجل قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين ولو أن الناس بقوا على هذه اليسرية ما ضاقت عليهم الأحوال لكن تجد الآن ضيقة في المهور ثم ضيقة في الولائم ثم ضيقة في تجهيز البيت يعني بعض النساء ما ترضى إلا بغرفة نوم وليست غرفة نوم عادية بعض غرف النوم تكلف قريب مليون باليمني وبعضها نصف مليون هذه التي ما هي على شيء في هذه البلاد بالعمرة هذه الورقية وأما الحضارم فغرفتهم غرفة يعني يحتاج يشتغل فيها إن كان من أصحاب الأعمال اليسيرة ربما يشتغل فيها سنين وهو يعد في الغرفة الأواني فقط التي يشتريها ربما بقيمة عروسة أقصد بمهر عروسة عند غيرهم فكثير من الناس عندهم عادات شديدة يتعبون وينصبون حتى يصل أحدهم إلى المرأة إلا أهل السنة طلاب العلم ما شاء الله شأنهم على اليسرية والله ما اشتريت الواحدة سرير إلا ربما بعد 16 سنة من الزواج ولا على الفراش مسكين فراشه فوق ظهره وأينما حط فالرجل فراش ذاك وهكذا النساء عندهن صبر والرجال عندهم زهد والآباء ما يبحثون عن هذه الأشياء إذ قد رضي الزوج ما يبحث ماذا اشتريت ولابد تسوي ولابد تفعل. أما الآن أصبحت الأمور ثقيلة عند الكثير، غرفة نوم، ما أدري ما يريدون السويدي أيش يسموه الثاني هذا، وأيضا تسريحة في جانبها، ودولاب 6 فتحات، وفرن ما يكفي طباخة من هذه العادية، لابد يكون فرن، والمكيفات والثلاجات، أمور هي طيبة قد يحتاجها الإنسان، لكن أحيانا تثقل عليه لا سيما طالب العلم، من أين له بهذه الحاجات، تثقل عليه. فلذلك اليسرية طيبة، يزوج إن استطاع الأب أن يعينه وعانه، إن استطاعت الزوجة أن تعينه وعانته، إن استطاع أخوانه أن يعينوه وعانوه، وتمضي الأمور والحمد لله. الله عز وجل يغير من حال إلى حال يا أخي. أتتذكر أخبرني أحدهم قال والله إني كنت يعني أنظر إلى أبي وأمي ما عندهم يعني غرفة نوم، قلت إن فتح الله علي بعمل لا يكون أول معاش لهم في غرفة نوم. قالوا فتح الله علي بعمل، هو الآن أصبح فوق الأعمال، قد صارت أمواله ما تعد، لكن قال أول ما فتح الله علي بالعمل ذهبت اشتريت لأبي وأمي غرفة نوم. فانظر كم قد عاش هذا الأب وهذا الأم بدون غرفة نوم، ثم بعد ذلك يسر الله غرفة نوم. فلا يؤخر الإنسان الزواج من أجل هذه، من أجل غرفة النوم أو من أجل التسريحة أو من أجل الدولاب، يتزوج على ما يسر الله عز وجل، وربما فتح الله عليه بأرزاق منها هنا ومنها هنا، وبدأ في تنمية بيته وإصلاح بيته. المهم لا يضيع الإنسان يعني المقصد العظيم للزواج بمثل هذه الأمور التي عاش الناس بدونها لسنين عديدة وأعوام مديدة. آباؤنا ما كانوا يعرفون هذه الفرش التي بين أيدينا الآن، إنما كانوا يأخذون الخزف، الخزف بعضه من هذا من سعف النخل، وبعضه من هذا الخزف العادي. أما الآن قد فتح الله على عباده، فيكون الشأن في الزواج على اليسرية وترك التكلف. يقول نرجو منك عدم التوسع في النكاح لأن ذلك يأثر على الشباب رفقا بالشباب. على بعضهم يطلب مثل هذا التوسع، وهو كتاب نقرأه ثم سندخل في كتاب الطلاق وفيه ضيقة صدر، فلانة فارقها زوجها فلانة طلقها زوجها، ثم ندخل بعد ذلك في كتاب آخر البيوع. خلونا نعطي لكل كتاب حقه ولكل باب حقه. ثم أيضا ما فهمت إلا هذه الأمور، ما احنا قد قلنا فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، صم يوما وأفطر يوما، أو اشغل نفسك بالعلم بالحفظ. شيخ الإسلام ما تزوج، والنووي ما تزوج، وكثير من أهل العلم كما جمعهم بعضهم لم يتزوجوا. فإذا لا تكون أنت عبارة عن ميزان حساس تتأثر بكل شاردة وواردة. بارك الله فيكم.